بسم الله الرحمن الرحيم. مركز إفادة للدراسات والبحوث الإنسانية يقدم مختصر صحيح البخاري.
باب شهادة المختبي. عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته، في رواية فبت طلاقها، وفي رواية طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أنما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، في رواية: فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء. وفي رواية: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. في رواية: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
التعليق على الحديث.
المختبي أي المختفي عند التحمل. امرأته اسمها تميمة بنت وهب، فشكت إليها من الشكوى، وأرتها خضرة بجلدها، أي إنها تعرضت للضرب. والنساء ينصر بعضهن بعضا، هذا من كلام عكرمة. ما لي إليه من ذنب، أي لا أتهمه في شيء، إلا أن ما معه كناية عن آلة الجماع. هدبة من ثوبها، الهدب طرفه الذي لم ينسج، وأرادت بهذا المثل بيان ضعفه في المباشرة والجماع. لأنفضها نفض الأديم، أي أجهدها وأعركها كما يفعل بالجلد عند دباغه وغسله وتنقيته. ناشز، النشوز هو امتناع المرأة من زوجها. تريد رفاعة، أي تريد الرجوع إلى زوجها الأول. فإن كان ذلك، أي إن كانت ترغب بالعودة إلى زوجها الأول، حتى يذوق من عسيلتك، كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. هذا الذي تزعمين ما تزعمين من أنه لا يصل إليك ولا يطأك، لهم أشبه به من الغراب بالغراب، تأكيد على أنهم أبناؤه، ولا يكون ذلك إلا بالوطأ.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن من عادة النساء سماع شكاوى بعضهن في حق الأزواج. وفي الحديث الشكاية إلى من يوصل القضية للحاكم أو الإمام، وفيه أن ضرب الأمثال أوقع في النفس وأبلغ. وفيه مشروعية العمل بالقرائن، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بوجود أبناء الرجل على القدرة على الجماع خلافا لما ادعته زوجته، وفيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وفي الحديث دلالة على أنه لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطأ وإن كان ضعيفا، وفيه أن للخصم إحضار البينات والقرائن الدالة على صدقه إلى مجلس القضاء، وفيه جواز الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والستر، لأن خالد رضي الله عنه سمع قول المرأة وهو من وراء الباب ثم أنكره عليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من حسن الأدب الكناية في الألفاظ عما يستقبح ذكره صراحة. وفيه مشروعية الاستئذان على الحاكم والقاضي، وفيه كراهية الجهر بالسوء في مجالس القضاء، وفيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الحديث أن الناس لا يعطون بدعواهم حتى تقوم البينة. باب الشهداء العدول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة.
التعليق على الحديث.
يؤخذون أي يقضى عليهم، أمنا أي جعلناه آمنا من العقوبة، وقربنا أي أعظمناه وكرمناه، وليس إلينا من سريرته شيء، السريرة أي السر وما استتر من أمر المرء.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن من ظهر منه الخير ولم توجد منه الريبة فهو العدل الذي يجب قبول شهادته. وفيه أن الحكم على الناس بالظواهر، والله تعالى يتولى السرائر. وفي الحديث إشارة إلى الحذر ممن أظهر شرا، وفيه انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإرشاد إلى تولية الأمين العدل للأعمال. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. في رواية: فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني؟ عمك. قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال، في رواية: صدق أفلح، ائذني له فإنه عمك. في رواية: إنه عمك فليلج عليك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. في رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
التعليق على الحديث.
المستفيض أي المشهور بين الناس، استأذن أي طلب الإذن، لا آذن له أي بالدخول، حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حكم ذلك. ليس هو أرضعني، أي لم ترضعني امرأته، فأبيت، أي فامتنعت. وما منعك أن تأذني، أي ما سبب امتناعك؟ فإنه عمك، أي من الرضاعة. تربت يمينك، أي افتقرت ولم تصب خيرا، وهي كلمة لا يراد ظاهرها وقد يراد بها المدح. حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب، المراد أن هناك أم بالرضاع وأخت بالرضاع وبنت بالرضاع وعمة بالرضاع وخالة بالرضاع وابنة أخ بالرضاع وابنة أخت بالرضاع.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه. وفيه مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم، لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. وفيه الاحتياط في الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة حتى يتبين الأمر. وفيه جواز الخلوة للمحرم بالرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة.
التعليق على الحديث:
لا تحل لي، أي لا يجوز لي أن أتزوجها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث ثبوت محرمية العم من الرضاعة، وفيه إثبات التحريم بلبن الزوج. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
التعليق على الحديث:
يستأذن، أي يطلب الدخول. أراه فلانا، أي أظنه فلانا. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، المراد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث ثبوت محرمية العم من الرضاعة، وفيه إثبات التحريم بلبن الزوج. وفيه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه. وفيه مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم، لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ في رواية: فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك. قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
التعليق على الحديث:
انظر من النظر، الذي بمعنى التفكير والتأمل، من المجاعة، أي من الجوع. والمراد أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر، حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث وجوب الاحتياط في الأمر المتردد بين التحريم والإباحة، وفيه جواز الخلوة للمحرم بالرضاع. باب شهادة القاذف والسارق والزاني. عن عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتكلمني؟ في رواية: تشفع في حد من حدود الله. قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم. في رواية: إنما ضل الناس. في رواية: إن بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. في رواية: يقيمون الحد على الوضيع، والذي نفس محمد بيده. في رواية: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التعليق على الحديث:
القاذف هو الذي يرمي أحدا بالزنا. أن امرأة اسمها فاطمة بنت الأسود رضي الله عنها في عهد، أي في زمن، ففزع قومها إلى أسامة، أي فلجأوا إليه، يستشفعونه، أي لتخفيف العقوبة أو العفو. تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير. في حد، الحد عقوبة مقدرة شرعا، والمراد هنا حد السرقة. أهمتهم، أي أحزنتهم وأقلقهم شأنها. يجترئ، أي يتجاسر. العشي هو من بعد زوال الشمس إلى الغروب، بما هو أهله، أي بما يستحق من الحمد والثناء. فإنما أهلك الناس قبلكم، أي من الأمم السابقة، والمراد بني إسرائيل. تركوه، أي لم يقيموا عليه الحد.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن المرأة كالرجل في حكم السرقة، وفيه أن شهادة السارق التائب لا ترد إذا حسنت توبته، وفيه جواز الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمي، وإنما فيه التعزير. وفي الحديث منقبة ظاهرة لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وفيه بيان أن التوبة تجب ما قبلها. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسما.
التعليق على الحديث:
جور أي ظلم، خيركم أي أفضلكم، قرني القرن هم أهل الزمان الواحد، يلونهم أي يأتون بعدهم، يخونون ولا يؤتمنون أي لا يثق الناس بهم لأن لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم، ويشهدون ولا يستشهدون أي يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء، ينذرون أي يلزمون أنفسهم بأداء طاعة من غير أن تكون واجبة عليهم، ولا يفون أي بالنذر. السمن المراد أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث بيان فضل القرون الأولى، وفيه تحريم الخيانة، وفيه الإرشاد إلى أداء الأمانة، وفيه وجوب الوفاء بالنذر، وفيه إقامة الشهادة على وجهها المطلوب شرعا. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
التعليق على الحديث:
تسبق شهادة أحدهم يمينه المراد ذم من يبادر باليمين مع شهادته.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث الإرشاد إلى حفظ الأيمان، وفيه الاحتياط في باب الشهادات، وفي الحديث إشارة إلى ذم شهادة الزور. باب ما قيل في شهادة الزور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور.
التعليق على الحديث:
الكبائر الكبيرة هي كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار. الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وقتل النفس أي بغير حق. وعقوق الوالدين أي إيصال الأذى إليهما بالقول أو الفعل. ألا أنبئكم أي ألا أخبركم. الزور أي الكذب.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن الذنوب دركات، بعضها أعظم من بعض، وفيه بيان فضل التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ في رواية: ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. في رواية: حتى قلنا: ليته سكت.
التعليق على الحديث:
فما زال يقولها أي يكرر مقالته. قول الزور أي قول الباطل.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إعادة حديثه ثلاثا ليفهم عنه، وفيه تعظيم حق الوالدين. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا، في رواية أنسيتها.
التعليق على الحديث.
رجلا يحتمل أنه عباد بن بشر رضي الله عنه، أسقطتهن أي نسيتهن.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث جواز رفع الصوت في المسجد بالقراءة في الليل، وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وإن لم يقصده ذلك الإنسان، وفيه جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة. باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه. عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، في رواية ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، في رواية أخيك، مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه.
التعليق على الحديث:
أثنى رجل على رجل يحتمل أن يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي، وأن يكون المثنى عليه هو ذو البجادين. ويلك، الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها. قطعت عنق صاحبك أي أهلكته. لا محالة أي لا بد من ذلك. أحسب فلانا أي أظنه، والله حسيبه أي كافيه، وقيل: إن الله محاسبه على عمله. ولا أزكي على الله أحدا أي لا أقطع لله على عاقبة أحد بخير ولا غيره، فذلك مغيب عنا. ويحك، الويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها.
من فوائد الحديث:
دل الحديث على جواز تزكية الرجل إذا اقتصد مع عدم الغلو في المدح، وفيه كراهية الغلو في الأمور كلها، وفيه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
التعليق على الحديث:
ويطريه في مدحه أي يبالغ ويتجاوز الحد في مدحه.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث الإرشاد إلى عدم التسبب في إفساد الناس بالقول والفعل، وفيه النهي عن الإفراط في المدح لمن يخاف عليه الكبر والعجب. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
التعليق على الحديث:
فلم يجز، المراد لم يقبل أن يخرج للقتال لصغره.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن من استكمل 15 سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، وفيه للإمام أن يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلا أجازه، وفيه للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة، فرب مراهق أقوى من بالغ.